أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في استعراض الوجوه التي أفادها صاحب الفصول رضوان الله عليه في مقام إنكاره لقاعدة الملازمة بين مدركات العقل العملي، بل مطلق العقل، والحكم الشرعي، أي إدراك الحس والقبح. الوجه الثالث، تعرضنا لوجهين. الوجه الثالث أنه لا إشكال في أن الشريعة المقدسة قد نهت عن العمل ببعض الطرق، مثل الظن الناشئ من القياس، بل اعتبرته محقا للدين. واعتبرت طرقا أخرى مثل خبر الثقة مثلا، بناء طبعا على صحة المباني، لأن هذا غير مسلم. هناك من ينكر أصل العمل بالظن على مستوى الاستناد إلى الحكم الشرعي مطلق، مثل ابن قبر الرازي اللي عنده إشكال ثبوتي، ومثل طبقة المتكلمين من أصوليين إلى ابن إدريس والطبرسي. جيد اللي قالوا لا نعمل إلا بالخبر القطعي، لا، بناء على المشهور الكلام، مشهور لا أقل مشهور المتأخرين بالذات، وجملة من المتقدمين أو بعض المتقدمين مثل الشيخ الطوسي، وإن كان الشيخ الطوسي بينسب دائما الطائفة، هذا يقول يعمل بأخبار الآحاد إذا كان راويا ثقة. عموما يقول هالشريعة الشارع الأقدس رفض طرق ظنية واعتبرها محقا للدين، واعتبر طرق ظنية أخرى، مع أن الأولى ليست مخطئة للواقع دائما، قد تصيب قد تخطئ، والثانية كذلك. وهذا يعني أن الحكم الشرعي في المقام وهو حكم ظاهري سوف يكون موجودا وهو مفقود الملك، بلا ملك، في الحالات التي يخطئ فيها الطريق الواضح، وسوف يمنع منه مطلقا، مع أنه قد يكون فيه ملاك. وهذا منبه، يمنع منه مطلقا في القياس، يعني مع أنه بعض موارد التطبيق فيها ملاك، والعكس بالعكس في الأمارات الأخرى المعتبرة. وهذا يعني تخلف الحكم عن الملك في المتعلق. الشيخ النائيني يجيب على هذا الوجه، يقول جوابه يظهر مما تقدم، إذ نحن ندعي عدم إمكان تخلف الحكم عن الملاك التام. أما في فرض تزاحم الملاكات ووجود ملاك أقوى، فنحن لا ننكر بالتضحية بالملاك الأقل لأجل الملاك الأقوى، بل هذا أنعم به يؤكد فكرة لزوم مراعاة الملاك. غاية الأمر الملاك حيكون أعم من الملاك الشخصي والملاك النوعي. إذا بتتذكروا أنا امبارح قلت البحث لازم يتمحض للأحكام الواقعية. يعني بس ننطق للأحكام الظاهرية رح تتعدد المباني وتتعدد الآراء. مثلا نحن على مبنانا في جعل الحكم الظاهري قصة سهلة. نحن لا نقول، ولسنا أول من قال هذا طبعا، لا نقول بوجود شيء اسمه حكم ظاهر. فيش شيء اسمه حكم ظاهر. هذه طرق، فيما فيه طريق هي طرق عقلائية أمضاها الشارح لتنجيز الحكم الواقعي، لأنها نوعا غالبية الإصابة فيها موجودة بدرجة عالية، ولا يمارس عند اتباعها الإنسان، لا يمارس عملية تشريع. باب القياس له مشكلة أخرى، بصير الإنسان مشرع ذاك. لا، طرق المحضة مثل إخبار الثقة، مثل الشهرة بناء على حجيتها، مثل طرق المتمحضة في الطريقية إلى الحكم المجعول من الباري، مش التعدي من حكم إلى حكم آخر اللي هي مشكلة القياس كما يظهر. لذلك جواب الشيخ النائيني مش تام بالدقة في التفرقة بين الموردين، كأنه سلم بأصل الإشكال وقال في ملاك أقوى في المنع من القياس، مع أنه القياس يا إخوان في كثير من الحالات أقوى من إمارات، من أمارات أخرى يعتمدها الشارع. لكن تلك الأمارات أمارات إلى الحكم المشكوك جعله واقعا فقط. هنا عم ننتقل نحن من حكم على موضوع إلى نفس الحكم على موضوع آخر، فبيصير القائس يمارس عملية تشريع بالدقة. بالظاهر هي اسمها اكتشاف تشريع. أما في مورد الطرق المتعارفة التي نعبر عنها في الأصول بالأمارات، فالطريق متمحض في الطريقية فقط، غاية الأمر طريقيته ليست تامة الكشف، مش مية مية، ما بتستجب القطع دون ذلك، فتحتاج إلى تبني لها من الشرع حتى تصبح الحجية مجعولة لها للموضوع. يعني وإذا قلنا بأنه ما عندنا حكم ظاهر، نحن أصلا عندنا منجز ومعذر فقط، وصاحب الكفاية ذهب إلى هذا، أو الشهيد الصبري اللي قال بالقصة التزاحم بين الملاكات واختلاط الملاكات، فيجعل الشارع لأجل الملاك الأقوى الذي فيه غالبية الإصابة للواقع، وإلا الهدف هو تنجيز الواقع والتعذير عنه فقط. إيش قيل عن هذا جعل حكم أو ما قيل، هذا بالتفصيل بصير. هي طرق، ما أتبناه يعني طرق في باب الأمارات عقلائية أمضاها الشارع فقط، ما غير فيها شيء، أمضاها تبناها. حتى إذا تغير شيء طفيف، يعني بمعنى شحط له شرط إضافي أو شيء، لا يغير في جواري يعني. وعلى هذا فيش حكم، لما ما في حكم ما في ملاك في المتعلق. أصلا فكرة البحث عن ملاك في المتعلق، في شخص المتعلق يا إخوان، في شخص المتعلق ما له معنى إلا في الأحكام الواقعية، لأنه اللي بده يتبنى جعل حكم ظاهري. الحكم الظاهر يفضي إلى وجوب شيء قد يكون في الواقع حراما. كيف بده يقول في ملاك في متعلقه الشخصي؟ من هون راحوا للملاك النوعي. ملاك النوعي يعني سلمتم أنه لا يوجد ملاك في المولود. ومشهور العدلية أن الملاك في المتعلق، لما الملاك في المتعلق في الحكم الواقعي ما له مجال بالحكم الظاهر. حكم الظاهر قد يصيب وقد يخطئ. نعم، تبني الطريق ونصب الطريق فيه مصلحة نوعية، إيه على رأسنا، لكن عموما ك كلام صاحب الفصول مش بس يرد عليه ما أورده المحقق النهائي، فيه خروج عن موطن البحث. أنا في تقدير لا أقل يصبح مبنائي، لا أقل، أي بناء على القول بجعل حكم ظاهري وتعميم فكرة الملاك المتعلق إلى حكم الظاهري. جيد، إشكاله الرابع أو الوجه الرابع من وجوهه أنه لا ريب في أن الملاك والمصلحة في العبادات إنما تترتب أو يترتب على إتيانها بقصد القرب لا على مجرد وجوداتها في الخارج. ونحن نعلم أن الأوامر فيها لا تتعلق إلا بأنفسها من دون اعتبار قصد القرب، لاستحالة أخذ قصد امتثال الأمر به متعلق الأمر، فما فيه الملاك يستحيل تعلق الأمر به لأنه غير مقرب وهو عبادة، وما تعلق به الأمر لا يكون واجدا للملاك على الفرض. شو جواب الشيخ النائمي هون يا أخوان؟ شيخنا إني جواب لي جواب، قال له مين قال لك ما بيكون بمتعلق الأمر؟ بيكون بمتعلق الأمر لكن مش بأمر واحد، بأمرين. متمم الجعل الذي يذهب إليه. مع أن هذا الجواب يا إخوان ربط لمصير الإشكال بالمبنى خاص لم يذهب إليه غير النائم. حقه مو مشكلة، لكن يا شيخ النائمي على غير مبنى كيف بدنا نجاوب عن الإشكال؟ الجواب يا إخوان إنه هذا إشكال من أساسي سخيف علميا أساسا، ما له أساس من الصحة. ليش؟ لأن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر الإشكال فيه على مستوى عالم ثبوت الحكم، أم الإشكال فيه على مستوى صياغة الحكم؟ فهمونا، هذا بحث يثار مفصلا وأنا بحثته في بحث المبادئ الأحكامية في التعبد والتوصل هناك. إذا مقصودكم على مستوى الإرادة والملاك فهذا لا يقول به ذو مسك، إذ الشارع يريد طبقا للملاك. فإذا الملاك في خصوص الحصة المتوسل بها إلى المولى المضافة إلى المولى فلا إشكال ولا ريب أن المولى ثبوتا لا يريد إلا الحصة المضافة إليه. ففي عالم الملاك والإرادة لا يوجد إشكال أبدا، بل لا يتصور غير ذلك يا أخوة. يعني الله عز وجل إذا الملاك في الصلاة بما هي مضافة إلى المولى مش في ذات الأفعال توصليا هو يريدها من دون إرادة إضافتها إليه، منين بده يحكم العقل بلزوم إضافتها إليه؟ أو اللي قالوا إنه تعبدية بحكم العقل لأن الغرض منها لا يتحقق إلا بكذا، الغرض منها لا يتحقق، هذا ما قال صاحب الكفاية. شو يعني الغرض منها لا يتحقق؟ شو يعني؟ يعني الملاك إضافة الفعل إلى المولى دخيل فيه؟ يعني دخيل في الغرض، هذا معنى الغرض لا يتحقق. يا أخوان إما هو دخيل في الغرض أو غير دخيل في الغرض، قولوا لي. إذا غير دخيل في الغرض هو توصل يخرج عن محل بحث أصلا، طار الإشكال. إذا دخيل في الغرض، إذا دخيل في الغرض فلا إشكال ولا ريب في أن الإرادة تكون للأفعال الصلاطية بقيد إضافتها إلى المولى. إذن وين يتولد الإشكال؟ بناء على وجود الإشكال أصلا بالتعبد والتوصل يتولد من الصياغة التشريعية، أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر في الجعل في الإنشاء في الخطاب القانوني، واللي أنا قلت هذا بصير إشكال عقلي سخيف يا أخوان، لأنه ساعتها تعدد الخطاب ولا توحد الخطاب. شو استحالات؟ شو هذه خلطهم بين الاعتباريات والحقائق يا أخوان؟ أي استحالات هذه؟ أي استحالات؟ إذا في عالم الألفاظ، يعني إذا فصلناهم بلفظين وبدليلين بصير ممكن، وإذا خليناهم بجملتين في دليل واحد مش ممكن. ما له معنى هذا الكلام. عموما من يقول بالعبادية في مورد العبادة لابد وأن يقول بدخلتها في غرض المولى. طيب تعالوا معي، تعالوا معي المدركات العقلية يا أخوان. من يقول بأن كل ما حكم به العقل أو أدركه العقل حكم به الشارع، هل يريد صياغة تشريعية لفظية أم يريد الملازمة على مستوى كشف إرادة وغرض الشارع؟ واضح يا أخوان، ما حدا قال إنه، وإن كان في تعبير لينة سهلة متساهلة، يعني في بعض الكلمات بيقول لك كل ما حكم به الشرع فلا بد وان ينشئ على طبقه الشارع حكما. هذه تعابير يا اخوان ادبيه لا ينبغي استعمالها في العلوم الدقيقه. كل ما حكم به كل ما ادركه العقل حكم به الشرع، مش اللي يوم معلول، يعني كشف العقل حكم الشرع به. ها كشف العقل حكم الشرع به، يعني ليس بتوسط بيان، ليس بتوسط آية، ليس بتوسط رواية. إذا متوقف على توسط آية وتوسط رواية تنعاد عليك، معناته العقل وحده لا يستقر. صرنا عم نكتش من الآية ومن الرواية. إذا بتقلي الله جعل على طبق ما يستقل به العقل، هذا بحثتان حملوه على الإرشادية، بس هو مولى وإرشادي في بحث في محله، وبحثنا نحن في المبادئ الأحكامية. مش كل شيء على ضد إدراك عقلي اسمه إرشادي أبدا. الإرشاد في الموارد التي يستحيل أن يكون فيها مولوي، مثل سلسلة معلولات الحكم. جيد، أي باب الطاعة والعصيان. إذا كان الأمر على هالمنوال يا أخوان، فأي ربط لهذا الوجه أساسا بمحل الكلام؟ أي ربط لهذا الوجه بمحل الكلام يا صاحب الفصول؟ صاحب أجنبي بالكامل. الوجه الخامس من وجوهه أنه لا ريب في أن الميلاد ربما يكون في بعض الأفراد دون بعض، ومع ذلك بيجي الله عز وجل بيشرح حكم عام للموارد اللي ما فيها ميلاد حتى يتحفظ على الموارد اللي فيها ميلاد، ومثل لذلك بتشريع العدد، إنه العدة مشرعة لملاك في بعض الأفراد مع أنها تشمل جميع الأفراد. طبعا هذا أول كلام في المثال، أول الكلام باعتبار إنه في خروج من هنا وهناك في العدة الرجعية في أهداف أخرى وملاكات أخرى، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا في عدة الوفاة، واضح ما إلى علاقة أصلا بالاستبراء الرحم، في بيبقى مثل عدة البائع مثلا وإلى ما هنالك. وهذا في بحث أصلا، حتى بعض الصاعدين فقهية في عصرنا عم بيحاولوا يشككوا في بعض الأمور. ما بيمنع إذا كان ضمن الضوابط العلمية الصحيحة والسليمة، يعني ممكن واحد يفرق بين الموارد اللي فيها استبراء والموارد اللي فيها اعتداد مثلا، مثل الإمام مثلا اللي ورد استبراء الرحم، خب بفحص دم الآن تقطع أنه ليس في رحمه ماء أو رجل عاقل مثلا. عموما على كل حال، فهو شو قال؟ قال هذا يعني وجود حكم في بعض الموارد بدون ميلاد. غريب الحكي، هذا حكي يا أخوان ما ينبغي صدوره من شخصية من صاحب الفصل. ليش؟ لأن هذا يؤكد فكرة تبعية الحكم للملاك كما قال المحقق النائي وغيره. غاية الأمر هو خلط بين الملاكات الشخصية والملاكات النوعية، هو من باب المقدمة العلمية الشارع حيث لا يمكن تمييز الحالات اللي فيها ملاك عن اللي ما فيها ملاك، أوجب دخول حالات ما فيها ملاك لصالح الحالات التي فيها ملاك حتى يتحفظ عليها، فأعطاها قانون عام. وإلا حكم واقعي، انتبهوا لي، حكم واقعي حقيقي في الحالات التي ليس فيها ماء رجل في المثال، ما موجود، لكن تحفظا على الحالات التي فيها ماء رجل في المثال حكم على الكل. وهذا النفس نظير الحكم الظاهري يا إخوان، لكن هذا حكم واقعي ملاكه أضيق من دائرته للتحفظ على الدائرة الأضيق، وإلا حقيقة الحكم موجودة في الدائرة الأضيق بلا إشكال ولا ريب. وأين هذا من محل الكلام؟ أجنبي بالكامل. أيضا إشكال السادس من أغرب الإشكالات، قال إن التقية إذا كانت في نفس الحكم دون المتعلق كما إذا أمر الإمام عليه السلام فرح يتخلف الحكم عن الملاك في المتعلق. اتضح الكلام فيه مما تقدم شاك. إذا كانت التقية تحصل في نفس الإنشاء فحكم حقيقي لا يوجد، مثل ما بيطبق الصادق عليه السلام في بعض مجالسه فيفتع طبقا لكلامهم وهو لا ينشئ حكما أصلا، فقط يتحقق هدف التقية بنفس الإنشاء. هذا واحد. مرة أخرى لا، يأمر شيعته بأن يعمل على طبق ذلك. ملاك واقعي في المتعلق غير موجود، ملاك واقعي أولي، لكن ملاك واقعي ثانوي موجود ولا مش موجود؟ كيف مش موجود؟ وهو لا يتأدى إلا بهذا، بالإتيان بالعمل طبقا لهم أو بالحضور في جماعاتهم وجمعهم أو إلى آخره. ثم هم كلهم يا إخوان، هم كلهم أجنبيات عن محل البحث العقلي. في البحث العقلي يا إخوان محل كلام الأصولي ما لو أدرك العقل الملاك التام الواقعي، انتبهوا، الملاك التام غير المزاحم بشيء. هذا فرق يا أخي، إنه ما قول أنا بنكر إنه عقلي بلاقي مصادق من هالقبيل، يا أخي على رأسي انكر حقك، لكن لا تشكل على غير الفرضية التي قال بها صاحبها. صاحب الفرضية قال ما لو أدرك العقل المصلحة التامة لجعل الحكم غير المزاحمة بشيء، يعني كما أدرك وجود المصلحة أدرك انتفاء المزاحم تماما، فهو لا محالة أدرك الإرادة الجازمة للمولى الذي يريد صلاح عبده. وهنا الاستلزام مثل ما قلت لكم، هذا استلزام من باب الإخبار مش الإنشاء. على هالأساس شو بتكون النتيجة؟ بتكون النتيجة إني أنا كاشف كشف قطعي إرادة المولى. المقصود من الحكم الشرعي هون إرادة المولى يا إخوان، مش صيارة تشريعية، واضح، ولا جعل إثباتي. شو بضر بهذا الكلام حينئذ النقض بمثل الأحكام التقية وأحكام الظاهرية وتوسعة الأحكام لصالح الملاكات غير المتميزة بين الأفراد في مثل العدد؟ شو له علاقة بهالكلام؟ أنا أدركت ما لا يجوز على المولى الحكيم أن لا يحكم إذا كان مدركا له، وأنا أقطع بأن ما أدركه أدركه، خلصت انتهى. احنا ما عم نحكي عن اي مولى قد اكون انا تابعه اعلم منه وادرك عقلي ما لا يدرك عقله. انا اعرف ان مولاي لا يمكن ان لا يحكم بالوجوب عند وجود المصلحة اللزومية غير المزاحمة بشيء، غير المزاحمة بشيء، لولا أن أشق مزاحمة بالمصلحة النوعية للمشقة، غير المزاحمة بشيء. إيش بتقلي هاي إدراك؟ منين بدك تجيب له صغرى عقلية؟ الكبرى عقلية، بس منين بدك تجيب صغرى عقلية؟ قلك يا أخي نادر يجيب صورة عقلية إذا لم نقل بعدم الوجود. السيد الخوي لما قسم مش إن شاء الله أقسام الثلاثة وما دخل فيها الظاهر مراده هو هذا، مش إنه قصر والعياذ بالله عن الوصول إلى المعنى. طيب على هذا الأساس هذه الإشكالات كسراب بقيعة يحصبه الظمآن ماء. غاية الأمر يا أخوة، سؤال صاحب الفصول بعد هذا قال: فأنا على هذا الأساس أنكر الملازمة الواقعية. إدراك العقل في محال. شفتوا بعيونكم يا إخوان اللي أنا قلته بالأمس إنه هو ما عم ينكر إنه العقل بيدرك بالحقيقة، في الحقيقة هو ينكر تبعية الأحكام بالملاكات دائما اضطرادا وانعكاسا. جيد. قال: ومع هذا كله انتبهوا لي، إن العقل إذا أدرك المصلحة والملاك فإنه إذا لم يدرك معه وجود المزاحم يستقل العقل باستحقاق المثوبة على الإتيان بالعمل والعقوبة على التخلف، وسمى هذا ملازمة ظاهرية. فهو أنكر الملازمة الواقعية بين حكم العقل وحكم الشرع، بس قبل بالملازمة الظاهرية بهذا التفسير. ليش عم أقول بهالتفسير؟ لأن في تفسير ثاني للمحقق العراقي رشيد ثاني ويعبر بنفس التعبير ملازمة ظاهرية، بس كلام ثاني يأتي. المهم ها؟ فصاحب الفصول قال بإن أدركت مصلحة ويمكن وجود المزاح أو يمكن تخلف الحكم عن الميلاد ويمكن، فأدرك العقل ذلك ولم يدرك وجود مزاح، ولا إشكال ولا ريب في أن الشك في وجود المزاحم لا يشكل عذرا أمام العقل، بل لا بد من إحراز وجود المزاحم حتى يحكم العقل بالتعذير. هذا حكي يا إخوان أيضا لا يستقيم بوجه إنصافا يا إخوان، غريبا حكي هذا. إخواني، من أدرك المصلحة، إما أدرك المصلحة المهملة مش العلة التامة للحكم، أو أدرك المصلحة المطلقة العلة التامة للحكم. أجيبه: إذا أدرك المصلحة المهملة فهو يقول بقصور حكم العاقل وإدراكه، فلا تصل النوبة إلى الملازمة في حكم الشرع، الموضوع التام لقاعدة الملازمة غير متحقق، صغرى غير متحققة. يعني بعبارة أخرى، إذا أنا أدركت أصل وجود مصلحة في هالشيء واعترفت بقصور عقلي عن إدراك الجهات، لأن دين الله لا يوصف بالعقول، مورد من الموارد. ها؟ أحسن. العلة التامة لجعل حكم غير متحققة. أنت عم بتقول يا محققنا العراق إنه حتى لو أدرك العلة التامة، ها؟ مش بالضرورة يوجد حكم، لأن الملاك يتخلف مش مطلق اضطرادا وانعكاسا، فكيف بده يستكشف حكم؟ وإذا ما استكشف حكم كيف يكون منجس عقلا؟ هذا يعني تنجيز على احتمال الحكم. ألا تقول بأن هذا المورد من مجاري قاعدة طرح العقاب بالبيان؟ أنت احتمال أصل وجود الحكم هنا. وأي غرابة في كلام أفاده هنا حيث قاس بين محل الكلام والتزاحم في باب الأحكام. في باب الأحكام في حكم تام الحكمية أشك في وجود مزاحم له. هذا له طاعته لأنه حكم تام الحيثية، لا يعتذر الإنسان ولا يقبل العقل عذرا منه في باب الطاعة والمعصية بحجة يمكن له مزاحم هالحكم، لأن الحكم هناك تام الاقتضاء في نفسه. الشك في وجود مانع خارجي عنه. وهنا عندما نتحدث عن الملاكات في التزاحم في الملاكات، التزاحم في مرتبة علة الحكم مش معلول الحكم. يا إخوان باب التزاحم في شخص واجب إننا ننقله. عم تحكي إيدك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. أطشت الكلام لأنه صار واضح.